الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد طلب مني بعض الإخوان أن أشرح المنظومة التائية في القدر لشيخ الإسلام والمسلمين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله، لما فيها من التحقيق العظيم في مسألة القضاء والقدر، ولمتانتها وصعوبة فهمها، واحتياجها إلى شرح متوسط يوضحها ويكشف عن معانيها، ولكون المقام والموضوع مقاما مهما جدا، والحاجة بل الضرورة داعية إلى علمه والتحقق به معرفة واعتقادا، لأنه أحد أركان الإيمان الستة، ولأن مباحثه كذلك قد ترد على بعض المسلمين خصوصا مع كثرة الأهواء وأهل الباطل، فصار من الضرورة معرفة تلك المباحث، فناسب أن يشرحها الشيخ رحمه الله ليجلي ما فيها ويبين ما يجب على المسلمين معرفته من مسائلها. قال رحمه الله: وهذا النظم قد أتى فيه الشيخ بالعجب العجاب، وبين الحق الصريح، وكشف الشكوك والشبهات التي طالما خالطت قلوب أذكياء العلماء، وحيرت كثيرا من أهل العلم الفضلاء، لأن فيه مسائل دقيقة بالفعل كانت مشكلة على بعض من ينتسب إلى العلم، خصوصا ممن لم يعرف طريق أهل السنة. قال: لذلك أجبت السائل لما طلبه، وأرجو الله وأسأله أن يعين على تحقيقه وتوضيحه، فإن التوضيح والبيان خصوصا في هذا المقام أولى من الاختصار، وذكر الشواهد والأمثلة الموضحة أولى من الاقتصار. ويريد رحمه الله أن المقصود هو الإيضاح البيان، فلذلك لم يمكنه أن يذكر تعليقا مختصرا جدا، فناسب أن يوضح ذلك بشرح متوسط ليس فيه الإطالة، وفي نفس الوقت ليس فيه التقصير في حق الإيضاح والبيان. قال رحمه الله: وأسأله تعالى أن يجعل الداعي إليه إرادة وجهه الكريم وإرادة النفع به للمشتغلين. ومن توفيق الشيخ رحمه الله تعالى، وكذلك تسديد الله عز وجل، أن جعل كتبه نافعة مما يدل على صدقه وإخلاصه رحمه الله تعالى، ويدل على ذلك أسلوبه وكذلك مباحثاته في كتاباته، فإنه رحمه الله تعالى يتجلى في كتاباته أمر نفع القارئين والسامعين والطالبين للعلم وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى في ذلك، نحسبه كذلك والله حسيبه، غفر الله له. قال: والشيخ رحمه الله وقدس روحه نظمها جوابا لسؤال أورده عليه من قال إنه ذمي، ليشبه على المسلمين وليشككهم في أصول الدين، فإن الإيمان بالقضاء والقدر أحد أصول الإسلام ومبانيه العظام، وهذا نص السؤال. وكما تعرفون ومر معنا كثيرا أنه جاء في نص الكتاب والسنة ما يدل أنه أحد أركان الإيمان، وهو من مباني الدين العظام. قال النبي عليه الصلاة والسلام حين أرسل الله عز وجل جبريل إليه ليعلم الناس دينهم، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين ورواية حديث عمر في مسلم، سأله عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، قال رحمه الله: هذا نص السؤال. أيا علماء الدين ذمي دينكم تحير دلوه بأوضح حجتي إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني فما وجه حيلتي دعاني وسد الباب دوني فهل إلى دخولي سبيل بينوا لي قضيتي قضى بضلالي ثم قال ارضى بالقضى فهل أنا راض بالذي فيه شقوتي فإن كنت بالمقضي يا قوم راضيا فربي لا يرضى بشؤم بليتي وهل لي رضا ما ليس يرضاه سيدي فقد حرت دلوني على كشف حيرتي إذا شاء ربي الكفر مني مشيئة فهل أنا عاص في اتباع المشيئة وهل لي اختيار أن أخالف حكمه فبالله فاشفوا بالبراهين غلتي. قال رحمه الله: هذا آخر السؤال المذكور، وحاصله أنه إراد على مذهب الجبرية القائلين إن العبد مجبور مقهور على جميع أقواله وأفعاله، وإنه لا قدرة له على شيء منها، بل هي عندهم واقعة بغير اختياره. وهذا القول كما مر معنا في دروس سابقة هو قول الجهمية وغلاتهم على وجه الخصوص، لأن لفظ الجهمية قد يطلق على كل من لم يسلك مسلك أهل السنة والجماعة ممن عطل في باب الصفات وخالف في باب القدر والإيمان، فربما أطلق لفظ الجهمية على المعتزلة وعلى الماتريدية والأشاعرة، لكن غلاتهم هم الجهمية أتباع الجهم بن صفوان الذين في باب القدر وأفعال العباد زعموا أن الله خالق أفعال العباد والعباد مجبورون على عملهم ولا اختيار لهم ولا إرادة ولا قدرة، وأنه لا ينسب الفعل إليهم إلا مجازا، وهذا القول لم يقل به أحد من المسلمين. وأما الجهمية الغلاة فهم ليسوا من المسلمين بل كفار بقول جميع أهل الإسلام، فإنهم كفروا الجهمية لكثرة الكفريات في مذهبهم. قال رحمه الله تعالى: وهذا القول باطل بالكتاب والسنة وباطل بالعقل والحس كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وجميع المسلمين من جميع الطوائف أهل السنة وغيرهم ينكرون هذا المذهب ويتبرؤون منه، حتى من ضل في باب القدر من القدرية النفاة كالمعتزلة أو القدرية المثبتة كالجبرية من أشاعرة وغيرهم، فهم يخالفون الجهمية في هذا، هم يخالفون الجهمية في هذا، كما مر معنا أن المعتزلة يقولون في أفعال العباد أن العباد خالق أفعالهم وهم مختارون ولهم قدرة وإرادة عليها مستقلة عن إرادة الله وقدرته، فأفعالهم لها لا محدث لها غيرهم، وهذا القول باطل كما سيأتي إن شاء الله ترد أدلة الكتاب والسنة. ومع ذلك فهم لا يوافقون الجهمية فيما سبق ذكره من كلامهم. وهكذا كذلك قول الماتريدية في أفعال العباد أن الله خالق أفعال العباد ولكن العبد هو الذي يوجد إرادة نفسه مختارا غير متأثرا بإرادة الله وقدرته، وقولهم بين قول المعتزلة والأشاعرة كما سيأتي، وهو باطل. ومع ذلك هم لا يوافقون الجهمية على قولهم. وهكذا الأشاعرة الذين يقولون أن الله خالق أفعال العباد وللعبد إرادة ولكنها تابعة لإرادة الله لا يملك أي فعل ولا تحويلا له، ثم قالوا إن فعل العبد من العبد على ثلاثة أوصاف اختلفوا في تفسيرها، فقال الأشعري: فعل العبد كسب للعبد لا فعله حقيقة، وهذا الذي قيل أنه من مستحيلات الكلام، وقال الغزالي وهو كذلك من الأشاعرة أن فعل العبد فعل بين فعلين. وقال الباقلاني وهو من الأشاعرة أن الفعل لله وصفة هذا الفعل للعبد. ومع ذلك الباطل وهذا الاختلاف الذي يدلك كما قال الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فهم مع ذلك لا يوافقون الجهمية الذين ذكر قولهم كما سمعنا. وأما قول أهل السنة وهو الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة أن الله جل وعلا خالق أفعال العباد وأن للعبد فعلا واختيارا ومشيئة، فهم فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم، فأفعالهم مخلوقة لله تابعة لمشيئة الله وإرادته الكونية كما قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وكما قال عز وجل إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قال رحمه الله تعالى وجميع المسلمين من جميع الطوائف أهل السنة وغيرهم ينكرون هذا المذهب ويتبرؤون منه، فيقول هذا المشبه على المسلمين المشكك لهم بانيا على مذهب الجبرية الذي يتبرأ منه جميع الطوائف سوى غلاة الجهمية من الجبرية وهم ليسوا من المسلمين. ولهذا قال جميع المسلمين أي على خلاف ذلك. قال يقول إذا كان الله قضى علي بالكفر وقدر علي ألا أكون مسلما أو قدر علي المعاصي وألا أكون طائعا، فكيف لي الخلاص من الكفر والمعاصي وكيف أتمكن من الإيمان والطاعة بعدما قضى علي الكفر والمعصية؟ فهل أكون معذورا إذا تجرأت على الكفر والفسوق والعصيان وأنا لا حيلة لي في الانفكاك عنها؟ وكيف أجمع بين الرضا بالقضاء وبين الرضا بالمقضي من الكفر والمعاصي؟ فإن الله لا يرضى بالكفر والفسوق والعصيان، فكيف قدرها علي وهو لا يرضاها؟ وهذه أسئلة سيأتي الجواب عليها إن شاء الله. قال هذا حاصل هذا السؤال وجوابه على وجه الإجمال بسيط ولله الحمد، يعني سهل. قال فإنه لا يرد على مذهب جمهور طوائف المسلمين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الهدى المشهود لهم بالعلم والإيمان، بل ولا على مذهب المعتزلة والقدرية والخوارج وغيرهم من أهل البدع، لأنهم جميعا كما سمعنا مع ضلالهم في هذا الباب إلا أنهم لا يوافقون غلاة الجهمية في مذهبهم الباطل. قال وغيرهم من أهل البدع فإن الجميع يقولون بما جاء به الكتاب والسنة من إثبات الأصلين، أحدهما الاعتراف بأن جميع الأشياء كلها أعيانها وأوصافها وأفعالها بقضاء وقدر لا تخرج عن مشيئة الله وإرادته، بل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهذا يقر به جميع طوائف المسلمين حتى أهل البدع بالجملة، وعند التفصيل لهم في ذلك ضلالات، لكن هذا التسليم المجمل يخالف قول غلاة الجهمية الذي استدل به هذا الذمي. قال والأصل الثاني أن أفعال العباد من الطاعات والمعاصي وغيرها واقعة بإرادتهم وقدرتهم، وأنهم لم يجبروا عليها بل هم الذين فعلوها بما خلق الله لهم من القدرة والإرادة. وهذا المعنى كذلك بالجملة تقر به جميع الطوائف، ولو كانت بعض الطوائف تنكر بعض التفصيل فيه كمذهب الأشاعرة، لكن بالجملة هم لا يوافقون الجهمية كما سمعنا من أقوالهم المذكورة سابقا. قال رحمه الله ويقولون لا منافاة بين الأمرين، فالحوادث كلها التي من جملة أفعال العباد بمشيئة الله وإرادته، والعباد هم الفاعلون لأفعالهم المختارون لها، فهم الذين اختاروا فعل الخيرات وفعلوها، واختاروا ترك المعاصي فتركوها. فكل إنسان في قرارة نفسه وبفطرته وبكذلك الحس والمشاهدة فضلا عن أدلة الكتاب والسنة يجد نفسه فاعلا لما يفعله مختارا له غير مجبر عليه. قال: والآخرون اختاروا فعل المعاصي وفعلوها، واختاروا ترك الأوامر ترك الأوامر فتركوها. فاستحق الأولون المدح والثواب، واستحق الآخرون الذم والعقاب. ولم يجبر الله أحدا منهم على خلاف مراده واختياره، فلا عذر للعاصين إذا عصوا وقالوا إن الله قدرها علينا فلنا بذلك العذر، فيقال لهم إن الله قد أعطاكم المكنة. ومعنى المكنة أي التمكن من الفعل والترك، فلا عذر لكم. قال: والقدرة على كل ما تريدون، وأنتم بزيغكم وانحرافكم أردتم الشر ففعلتموه، والله قد حذركم وهيأ لكم كل سبب يصرف عن معاصيه، وأراكم سبيل الرشد فتركتموه وسبيل الغي فسلكتموه. كما قال الله عز وجل: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. قال: وإذا أردت زيادة إيضاح لهذا المقام، فإنه من المعلوم لكل أحد أن كل فعل يفعله العبد وكل كلام يتكلم به فلا بد فيه من أمرين: قدرة منه على ذلك الفعل والقول، وإرادة منه. فمتى اجتمعا أي القدرة والإرادة قال وجدت منه الأقوال والأفعال. قال: والله تعالى هو الذي خلق قدرة العبد وإرادة العبد، وخالق السبب التام خالق للمسبب. فالله تعالى خالق أفعال العباد، والعباد هم الفاعلون لها حقيقة، ولا منافاة بين خلق الله لأفعال العباد وبين كون العباد هم الفاعلون لها حقيقة، كما لا منافاة بين اختيار العباد لأفعالهم وفعلها باختيارهم وبين كونها تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك ممكن. وسيأتي إن شاء الله زيادة إيضاح له في الأمثلة الآتية بعد إن شاء الله. قال: فهذا الإيراد الذي أورده هذا المشكك وما أشبهه من الإيرادات التي يحتج بها أهل المعاصي بالقدر يجيبونهم بهذا الجواب المفحم، فيقولون: دلت أدلة الكتاب والسنة الكثيرة على أن الله خالق كل شيء وعلى كل شيء قدير، وأن كل شيء بقضاء وقدر الأعيان والأوصاف والأفعال. ودلت أيضا أدلة الكتاب والسنة أن العباد هم الفاعلون لفعلهم حقيقة بقدرتهم واختيارهم، فإنه تعالى نسب إليهم وأضاف إليهم كل ما فعلوه من إيمان وكفر وطاعة ومعصية، وأنه تعالى مكنهم من هذا ومن هذا، ولكنه تعالى حبب إلى المؤمنين الإيمان وزينه في قلوبهم. ومعناه أنه مع دلالة أدلة الكتاب والسنة وهداية العباد بأدلة الكتاب والسنة أوقع الله عز وجل في فطر الناس التمييز بين الحق والباطل، وحبب إليهم الحق في فطرتهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. ولهذا تجد من فطرته مستقيمة ولو كان كافرا فإنه يبغض الكفر والفسوق والعصيان ولو كان كافرا. وما أكثر الصحابة الذين لم يعرفوا الزنا والخمر وهم في الجاهلية، كما قال عثمان رضي الله عنه أنه لم يقتل في جاهلية ولا إسلام، يعني بغير حق، وأنه لم يزني في جاهلية وإسلام، وهكذا غيره كثير من الصحابة. وهكذا حتى إلى يومنا هذا كم من الكفار وهو كافر فيوفقه الله عز وجل إلى الإسلام، والغالب أن من هذا وصفه يوفق للإسلام. كم من كافر وهو كافر يكره الفسوق والعصيان، فتجده يكره الزنا، يكره الخمر، يكره كل ما فيه معنى من معاني الفسوق، لأن فطرته مستقيمة. فيبقى عليه معرفة الحق، فإذا عرفه دخل فيه. وغالب من كان هذا حاله يوفق للإسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. قال رحمه الله تعالى: وولى الآخرين ما تولوا لأنفسهم حيث اختاروا الشر على الخير وأسباب العقاب على أسباب الثواب، لأنهم قد قامت عليهم الحجة بالأدلة الشرعية وبما فطر الله عز وجل العباد عليه. هذا مع دلائل أخرى تقوم عليهم بالحجة بالحس وبكذلك الواقع الذي يعيشون فيه من آيات الله الكونية المتتابعة التي هي كذلك براهين للحق ومؤيدات له ومحذرات من الباطل ومنفرات منه. قال: وهذا كما أنه معلوم بالضرورة من الشرع، فهو معلوم بالحس الذي لا يمكن أحدا المكابرة فيه، فإن العبد يفرق بين أفعاله التي يقصر ويجبر ويقهر عليها، مثل أن يرمى من سطح البيت أو يسقط من سطح البيت، هذا شيء ليس له فيه اختيار، معروف بالحس كما هو معروف بالشرع والفطرة. قال: وبين أفعاله التي يختارها ويريدها ويحب حصولها، مثل أن ينزل من السطح بالدرج بالسلم فينزل سالما، أو يرمي نفسه من فوق السطح باختياره، فإنه بالحس وبالفطرة وبالشرع يكون في الثاني ملاما أو أنه غير ملام لأنه فعله باختياره، وفي الأول غير ملام في كل الأحوال لأنه فعله بغير اختياره فسقوطه من على السطح بغير اختياره معذور فيه، ورمي نفسه من على السطح باختياره غير معذور فيه، وهذا معروف بالحس فضلا عن الفطرة والشرع. وسيأتي زيادة إيضاح إن شاء الله في جواب شيخ الإسلام في نظمه وشرح الشيخ رحمه الله أو رحمهم الله. وإلى هنا والله تعالى أعلم.